أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله ومن اجتبى وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 15 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس سمعنا هذه الآيات وقرأنا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في بيانها، ولا زال الكلام متصل عن مسألة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ولا شك أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان هو محل إجماع بين سلف هذه الأمة، هو محل إجماع بين سلف هذه الأمة، وإنما خالف فيه من خالف بعد ذلك أواخر القرن الثالث الهجري وبدايات القرن الرابع الهجري. ولذلك لكثرة المبتدعة في زمان ابن كثير رحمه الله، بل لغلوهم فيما ابتدعوه سواء كانوا في مجال الاعتقاد أو في مجال السلوك، فقد كان عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة الذين عاشوا في ذلك العصر، يذكرون ما كان في زمانهم من الشدة وبعد الناس عن السنة. ولذا نجد أن ابن كثير رحمه الله ألف كتاب البداية والنهاية وأتبعه بمجلدين فيما يسمى النهاية، وذكر فيه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص أشراط الساعة، فيما يخص أشراط الساعة وما يكون في آخر الزمان. وندر أن تجد موضعا يمر في تفسير القرآن الكريم مما كان فيه إشكال عند الناس، مثل مسائل الإيمان باليوم الآخر التي مرت معنا مرارا وستمر معنا كثيرا كما هي واردة في كتاب الله. تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله تعالى يشبعها أو يعطيها حقها، ولذلك هنا في هذا الموطن تكلم عن مسألة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وأطال النفس فيها، وكذلك في أول سورة الإسراء أطال في مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطال النفس فيها، لأن هذه الأمور من الأشياء التي ينكرها من ينكر كثيرا من أمور السنة الغيبية، ويرى أن السنة لا يثبت بها أمورا غيبية قطعية كهذه، وأن دلالة السنة ليست قطعية هكذا زعموا. وابن كثير رحمه الله كذلك أيضا مشايخه وزملاؤه في ذلك الزمان كانوا يخالفون وينشرون مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الإجماع في القرون الثلاثة الأولى المفضلة قبل أن تظهر هذه البدع وقبل أن يظهر ذلك الإنكار. ولذلك لا نستغرب أن ابن كثير رحمه الله إن صح التعبير يطيل النفس على غير عادته كما ترونه في التفسير مقل أنه يستطرد في كثير من المسائل، لكن نجد أنه مثل هذه المسائل الغيبيات التي فيها مجال لإنكار هؤلاء بمجرد عقولهم لما ثبت في صحيح السنة، نجد أن ابن كثير رحمه الله بالعكس يطلق العنان لقلمه ليكتب وليبين للناس أن القرآن لا يخالف السنة والسنة لا تخالف القرآن، وما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فهو محمول على ما يوافق القرآن والسنة بأي صورة كان، بأي صورة كان، وأن العبرة هو بالنص الشرعي لا بالمعقول، وأن العبرة هي بالنص الشرعي لا المعقول، وأن المعقول يحكمه النص الشرعي ولا يحكم النص ولا يحكم المعقول النص الشرعي. وهذا المبدأ لا شك أنه ترونه كثيرا، وإن كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا الشاطبي أطال النفس فيه، وكهكذا أيضا الإمام النووي وغيرهم من أئمة الإسلام الذين كانوا يجلون البدع والأوهام التي تحصل في أمة الإسلام أو قد نقول تثار في أمة الإسلام بين الحين والآخر. ولذلك نقول لكم مهما ادلهمت الشبهات في هذا الزمان فإن لها من أهل العلم من ينافحون عنها، فإن لم يوجد فيجب أن يوجد من أهل العلم من ينافح عنها ويخرجها ويبينها ويوضحها ويجليها. ولا تيأسوا من نصرة الدين والحق، فإن الدين ناصره هو الله وليس نحن ولا علماؤنا ولا ما يكتبون، ولكن الله عز وجل سخرنا لأن نكون مفاتيح للخير، وسخر هؤلاء العباد وأكرمهم بأن يكونوا منافحين عن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله ينصر بهم الدين، الله ينصر بهم الدين، والله متم نوره كما قال سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى ولو كره المشركون. فمهما بلغ الطغيان، مهما بلغ التحريف، مهما بلغت الضلالة التي تنشر بين المسلمين فإنها لا بد أن تزول. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غربة أهل الحق في آخر الزمان وقال إيش؟ إلزم ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني ولو كنت لوحدك فأنت ما دمت على الحق فأنت الجماعة وأنت الطائفة المنصورة وأنت الذي يعز الله عز وجل بك الدين، ولو كنت لوحدك ولو لم تجد معينا إلا أن تعض على أصل شجرة. فهذه هي مناسبة ذكر ابن كثير أو إطالة ابن كثير رحمه الله لهذا. ومن هنا تعرفون كيف ذكاء الأئمة رحمهم الله تعالى في إيش؟ كشف هذه الشبهات وإجلائها من غير أن يرفعوا من شأن أهلها ولا من مقالاتهم. ولذلك تلاحظون أن رياض الصالحين من أعظم الكتب في الرد على الصوفية، بل هو مرتب على الرد على كل المسائل التي يقول بها الصوفية الغلاة حتى في زماننا هذا. ولذلك تجد أنهم لا يحبون كتابا مثل كتاب رياض الصالحين، مع أن الإمام النووي نشأ في بيئة صوفية وكانت بيئة صوفية شديدة، ولذلك كتب الله عز وجل لكتابه هذا القبول إلى يومنا هذا. فدائما أنا يعني لعلي كررت لكم هذا، دائما أعظم ما تنشر به الحق وتزيل به الباطل هو أن تنشر الحق. علم الناس السنة، علم الناس الأصل، وهنا تنقشع الظلمات. ولذلك كما في المثل الإداري الذي يتكرر كثيرا يقولون أن توقد مصباحا خيرا من أن تلعن الظلام ألف عام. ما ينفع أنك تلعن الظلام وتتكلم وتسب الظلام، لكن أوقد مصباح سيذهب الظلام. وهكذا نحن نقول في مسائل تعليم الناس الحق ومسائل السنة ومسائل الأصول التي يقوم عليها هذا الدين، وهي سهلة ميسرة. واضح؟ إيه؟ يعني ليست أمورا صعبة. ولذلك قال أهل الإسلام إن الإسلام قام على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عمر، حديث جبريل في سؤال، حديث الذي يروي عمر في سؤال جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأحاديث الأربعة عليها يقوم الدين كله. يعني لو لم يعرف المسلم العامي من الدين إلا هذه الأحاديث ويقوم بها لكان قائما بالدين كله. فأمر الإسلام ليس أمرا معقدا ولا صعبا، ولا يحتاج إلى فلسفات ولا يحتاج إلى تشعبات. ولذلك نقول علموا الناس أصول الدين وأبشروا فإن الظلام سينقشع. وما كان لهذا الظلام أن ينتشر إلا بسكوتنا وتخاذلنا عن تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به على بساطته على سهولته. فلما يعني كما نقول نحن صعبنا وصعب على الناس وشددنا، شدد الله عز وجل علينا وابتلانا بانتشار هذه البدع والظلمات التي جعلت تدخل بيوت الناس، بل ربما دخلت حتى بيوت بعض أهل العلم. ولذلك يعني لا ينبغي للإنسان أن ينشغل كثيرا بالشبهات بقدر ما أنه ينشغل بتأصيل الحق، بتأصيل الحق، لأن مجرد ظهور الحق كاف في كشف الزيغ والضلال. وهذا لا يعني أنه لا يوجد أناس يتخصصون في بعض المسائل التي يكشفون بها الضلالات، لكن لا يكون جهد المسلمين كلهم هو منكشف منصب ومجتمع فقط على كشف الضلالات. واضح؟ بل يجب أن يكون جهد المسلمين عاما وقويا في نشر الأصل والحق، فإن نشر الأصل والحق هو الذي يكشف كثيرا من تلك الشبهات ويزيل تلك الظلامات. يبقى بعد ذلك بعض الشبهة التي تغرس في النفوس أو تحتاج إلى نوع من الاقتلاع، فهذه لا بد من الجواب عنها، ويكون الجواب عنها ولو من شخص واحد من المسلمين كاف في بيانها وإبطالها من أصلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. طبعا سأقرأ يعني بنوع من السرعة اليوم، لكن إذا فيه لفظ مشكل أو شيء يعني ممكن تسألون. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء في صحيحه المتلقى بالقبول، لاحظت من الكلمة من ابن كثير أعلم، هذه كلمة جميلة وعجيبة، نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا حديث إيش حكمه؟ مرفوع صحيح صح؟ طيب وكلام أبي هريرة في آخره ماذا يسمى؟ مدرج. طيب أنا ما يهمني نوعه في الحديث وإن كان جيد يعني جزاكم الله خير، لكن ما نوعه في التفسير؟ ابن أبو هريرة يستشهد بالآية الآن ويجعل هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية. لا هو جميل. طيب افهموني، هو تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه للآية بالحديث، تفسير من أبي هريرة للآية بالحديث. ولك أن تقول هو استشهاد من أبي هريرة ماذا على معنى الحديث بالآية فيسمى اعتضاد. واضح؟ إيه؟ فلما يستشهد الصحابي على معنى الحديث بالآية هذا يسمى اعتضاد، ولما يقول إن هذه الآية هو معناها كذا ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من ماذا؟ من تفسير القرآن بالسنة، والمفسر من هو؟ الصحابي، والمفسر والصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عن الآية. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الآية لقلنا هذا تفسير مرفوع انتهينا، لكن ما دام أن الذي أورد الآية ليس النبي وإنما هو الصحابي فيكون من تفسير الصحابي للقرآن بالسنة. واضح؟ فهمتم كيف تستفيدون منها؟ سواء في مجال الاستشهاد وهو الاعتضاد، أو في مجال تفسير القرآن بالسنة. ولذلك نقول إن تفسير القرآن بالسنة منه ما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح ويجب الأخذ به بلا شك، تمام؟ ومنه ما هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد درجات، منه ما هو اجتهاد الصحابي، واجتهاد الصحابي لا شك أنه مقبول بإجماع أهل العلم. جميل، اجتهاد الصحابي في تفسير القرآن بالسنة مقبول، تمام. يأتي بعد ذلك تفسير التابعي، فيه خلاف، والخلاف أشد في تفسير أتباع التابعين. واضح؟ طيب، هذه بس فائدة تفسيرية حتى ما تفوت علينا. لا لا، هو الحديث أصلا مرفوع، الحديث يرويها أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ لكن أنا مقصدي الآن قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، هذا الآن إدراج من أبي هريرة، يعني ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إشكال، هو تفسير الصحابي، تفسير الصحابي للآية. نعم. قال: ورواه مسلم وأخرجه الشيخاني من طرق متعددة، ورواه ابن مردويه بنحوه، وزاد في آخره في كلام أبي هريرة قبل موته، موت عيسى بن مريم، ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. لاحظتم؟ إذن تفسير أبي هريرة متعدد لهذه الآية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو ليثنينهما جميعا، يعني بالحج والعمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ليهل، سيهل من الروحاء، والروحاء أين هي؟ إيه، بين مكة والمدينة، لكنها قريبة من الميقات، بئر الروحاء شوفوها على طريق بدر القديم بعد الميقات بقليل. واضح؟ وذلك أن هذا كان هو طريقهم إلى الحج، ما كان طريقهم مثل ما نفعل الآن نحن من فوق الجبال. واضح؟ إنما كانوا يمشون مع بطون الأودية إلى يعني المستورة التي فيها، أو الأبواء التي فيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بدر، ثم يحذون الجبل حتى يدخلون إلى جهة عسفن. واضح الصورة؟ طيب، الله المستعان. قال: ورواه مسلم، وروى أحمد عن حنظلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة، وتجمع له الصلاة، يعني يأمهم في الصلاة، هذا معنى وتجمع، يعني يجتمع الناس خلفه في الصلاة، هذا هو. ويعطى المال حتى لا يقبل، ويضع الخراج، وينزل الروحاء فيحج منها ويعتمر أو يجمعهما. قال: وتلا أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال يؤمن به قبل موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. ورواه ابن أبي حاتم وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم، يعني أن الذي يصلي بهم واحد منهم. ورواه الإمام أحمد ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهذا تفسير علات، يعني أمهات متفرقات، نعم، وأبوهم واحد ودينهم واحد. وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ورواه أبو داود، ورواه ابن جرير، ولم يورد عند هذه الآية سواه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وكليهما بأرض الشام، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، وهذا يدل على فضل المدينة. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني هؤلاء يفرون من القتال نسأل الله العفو والعافية، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني الدجال، المسيح هنا المقصود به الدجال، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، في حربة عيسى عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وجبتها يعني وقتها، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعه قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتل، قال فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطعون بلادهم فلا يأتون، يعني بلاد المسلمين، فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس يشكونهم، فأدعو الله عليهم، من الذي يدعو؟ عيسى، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، يعني تصبح غير صالحة، هذا تجوى، وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم، يعني التي أكملت 19، كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن أبي نظرة رضي الله عنه قال أتينا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أوتينا بطيب فتطيبنا، ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون للمسلمين 3 أمصار، مصر بملتقى البحرين، ومصر، المصر البلد الكبير، ومصر بالحيرة اللي هي أين؟ العراق، ومصر بالشام، ففزع الناس 3 فزعات، فيخرج الدجال في أعراض الناس، يعني في أطرافهم، فيهزم من قبل المشرق، فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين، فيصير أهله 3 فرق، فرقة تقول نقيم نشامه ننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب يعني تهرب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم، ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان، وأكثر من معه اليهود والنساء نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله 3 فرق، فرقة تقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام، وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبثون صرحا لهم، يعني غنم، فيصاب سرحهم يعني يأخذها الدجال ومن معهم، فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله من شدة الجوع. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من الشجر يا أيها الناس أتاكم الغوث ثلاثا، فيقول بعضهم لبعض إن هذا لصوت رجل شبعان، يعني من شدة ما هم فيه من الجوع لما يسمعون صوت الصريخ يقولون إن هذا الرجل شبعان ما هو جوعان. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول لهم له أميرهم يا روح الله تقدم صلي، فيقول هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أميرهم فيصلي، فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقتله يهزم أصحابه، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا حتى إن الشجرة تقول يا مؤمن هذا كافر، ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني ذكره وشدد في أمره، هذا معنى خفض ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وهذا من أعظم الأمان الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني يشبهه بعبد العزة بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، يعني ترجع في المساء، أطول ما كانت ذرا يعني سمينة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه بكنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه عليه الصلاة والسلام، فيطلبه حتى يدركه بباب لد يعني في فلسطين فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصاهم الله منه فيمسح عن وجوههم وهم الذين أصابهم البلاء ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، يعني فيرسل الله على يأجوج ومأجوج أيوة النغف في رقابهم يعني مرض في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، ف فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، يعني الجماعة من الناس من الرمانة، ويستظلون بقحفها يعني بقشرها، ويبارك الله في الرسل في الرسل، حتى الرسل اللي هي مجموعات الإبل والغنم التي ترعى، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم، فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد وأهل السنن، وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. ورواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وجاءه رجل فقال له ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود رضي الله عنه فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني في قمة الرخاء والنعمة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، يعني في وسط جبل، لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط، يعني ينظف حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، أو فيصعق ذلك الرجل ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم قال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ورواه النسائي في تفسيره. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد. ورواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال وفي الباب عن عمران بن حسين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة رضي الله عنهم وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين. ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له، فأما حديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا،
ورواه مسلم وأهل السنن، فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد بنيت هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقوية الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام على يديه. ولهذا قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال رحمه الله: وهذه الآية كقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، وقرئ لعلم بالتحريك، أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله ببركة دعائه. وقد قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بالعبودية لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله العزيز الحكيم. في سؤال قبل ما ننتقل؟ في سؤال عن هذه الحديث؟ نعم تفضل. الخربة يعني المكان المهجور، يرفع ليتا ويضع ليتا يعني يصغي بأذنه ليت الأذن. لا، نقول إنها من متواترة يعني لها حكم التواتر. نعم، ولذلك شدد العلماء على سائل الغيبية. فليقولوا، أقول فليقولوا، إيه أقول فليقولوا، هؤلاء هم الذين يرد عليهم ابن كثير بمثل هذا. نعم، ولذلك لاحظ أن ابن كثير جمع الآيات التي في عيسى عليه الصلاة والسلام وفسر بعضها ببعض، مع أن مثلا الآية التي في الزخرف ليس فيها دليل على نزوله. وإنه لعلم للساعة ولعلم للساعة، لكن ابن كثير فسرها بأنه إيش؟ يكون شاهدا، فجعل مسألة العلم هنا بمعنى الشهادة. فهمت؟ نعم. لا، إحرامه بالحج بعد ذلك في 40 سنة التي يبقى فيها. واضح؟ طبعا الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يونس بن متى، وذكروا عن موسى أنهم حجوا إلى البيت في زمانهم، فهذا ذكرناه لكم في دروس الحج. لكن عيسى هل هو حج قبل أو يحج في آخر الزمان؟ في هذا الحديث الآن صريح في أنه يحج في آخر الزمان، لكن هل ثبت حجه في زمانه؟ الله أعلم. نعم، إيه يضع الجزية يعني بحيث أنه لا خلاص يعني مثل ما نقول ينسخ حكم الجزية. كيف حل جزئي؟ إيه هو يعني لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام الآن يرفع الجزية خلاص، لا يقبل إما الإسلام ولا القتل. فهمت؟ يرفع حكم الجزية يعني ما يصبح هناك أناس مستأمنين أو مثل ما نقول معاهدين عليهم أن يدفعوا الجزية. واضح؟ ينتهي هذا الحكم. نعم، وهذا صريح، لاحظ في أغلب الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذه الثلاث يعني تكاد تكون متفق عليها عامة الأحاديث. نعم، قشرة أنها كبيرة. نعم، فئام من الناس يعني مجموعة، خلينا نقول 10 إلى 15 إلى 20
يأكلون من رمانه ويستظلون بقحفها بقشرها، هذا يدل على البركات. واللقحة الواحدة تكفي الفئام من الناس، الفئام يعني مثل ما نقول نحن العشرات، فإذا كانت لقحة تكفي 40 نفر، هذا شيء ما يتخيل الآن، يعني نحن الآن لا نتخيله، ولولا أن الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقنا.
نعم
فضل. يبقى 40 سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، فهمت؟ نعم. منصب كثير على هذا. نعم. كيف
طواف الغلاء؟
ما هو خلاص لا يقبل إلا الإسلام أصلا، حتى إيه لا يقبل إلا الإسلام، ما يعني مثل ما نقول نحن ما في انحراف، إنما يأتي الانحراف بعده بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولذلك يرسل الله ريحا تقبض المؤمنين، فهمت؟ ويبقى شرار الناس يتهرجون تهرج الحمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. نعم إيش؟ لا نعم نعم إيش؟ إيش؟ طيب قصة المهدي أخرى غير هذه. طيب هذه الرواية ما فيها التصريح بأنه المهدي، رواية أخرى صح؟ طيب يعني قصدي الذي ما ذكره ابن كثير، هو ابن كثير الآن يتكلم عن الحديث التي نصت على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم من خلال هذا النص يفيد هذا، هذا أولا. الأمر الثاني أن هؤلاء المسلمين الآن يقاتلون الروم ويعلقون سيوفهم، هذا صحيح الصريح، يقاتلونهم لماذا إذا؟ هو ورد أمران، الأمر الأول أن الدجال يركب حمار، والأمر الثاني أن هؤلاء الغزاة يعلقون سيوفهم بالشجر، وما سوى ذلك الله أعلم. ولكن أنت أيضا لاحظ أن الدجال يدور الأرض كلها في 40 يوما، فهمت؟ فلا نكيف إيش الحمار هذا، يمكن يكون صاروخ، لكن هو في النهاية نحن نؤمن أنه حمار، فهمت قصدي؟ إيه فتكييفه ندخل أنفسنا في أمور الغيبيات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك هؤلاء الذين ينكرون من هذا المبدأ، أنه كيف يدور الأرض في 40 يوم وأنتم تقولون على حمار؟ مو شغلك، الله خلقه وجعله يدور الأرض في 40 يوم، فهمتم قصدي؟ كيف يذوب من عيسى عليه الصلاة والسلام وفيهم مؤمنون صالحون، بل عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلفهم، يعني يصلي خلف هؤلاء المؤمنين الصالحين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذابوا وما ذاب الدجال لما رأهم، هذا أمر إلى الله مو لك، فهمتم؟ فمقصدي أنه يعني الذين ينكرون دائما لأنهم يحكمون عقولهم ولا يسلمون للنص، فالإيمان بالغيب عندهم في مشكلة. ودائما الإنسان عندما يبدأ يحكم عقله في النصوص الشرعية الغيبية يبدأ بالضلال، ومستقل ومستكثر، وسبحان الله يجره هذا إلى إنكار ما هو أكثر، حتى بعد ذلك يبدأ ينكر المتواتر وينكر كل شيء، وهذه نسأل الله العفو والعافية يعني خطورة. ولذلك أنا أقول يعني مهم جدا، يعني ما العيب أننا نقول الله أعلم، مو لازم كل شيء إحنا لا نعرف كيف يصير أو كيف يعقل. ماذا أخبرنا به الصادق المصدوق؟ جاءنا بوحي من الله عز وجل بالقرآن أو بالسنة، انتهينا. كيف هذا أمره إلى الله، أمره إلى الذي قاله ليس إلينا، فهمتم؟ نعم شو. لا شك وهو فتنة، بل إنه يشق الرجل نصفين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إصابة الغرض، يعني مثل ما نسميه مثل النقطة التي تضعونها في الجدار وتجعلون تصوبون لها، فالدجال يعني يضربه ضربة الغرض، يعني مثل ما نسميها إصابة الهدف، فيقسمه نصفين ويمشي بينهما كما في الرواية الأخرى وهذه واردة في حديث فضائل المدينة، ثم يقول قم فيقوم، فيقوم نفس الرجل الذي قتله ويتكلم، فيقول أتؤمن بي؟ قال والله ما ازددت بك إلا يقينا أنك الكاذب، فيشقه مرة أخرى وهكذا. فمقصودي لا شك معه فتنة، ولذلك يستجيب له ضعاف النفوس، بل ورد، يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن بل ورد أن الرجل المؤمن لا يربط زوجته وأخته خشية أن تنفلت منه في المدينة، خشية أن تنفلت منه فتخرج إلى الدجال، لأن كثيرا من الناس يقول أخرج وأنظر إليه، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يخرج يقول أخرج وأنظر إليه فلا يزال حتى يفتن فيصدقه. فلذلك يا أخوان يعني هذه المسائل أولا من المهم جدا أن الإنسان يسأل الله العفو والعافية، فسؤال الله العفو والعافية لا يعدله شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستعصم ويستمسك بما علمه الله عز وجل إياه ولو كان شيئا يسيرا، فإن استمساك بما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إيش ينفع المؤمن، ينفع المؤمن. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصمك من الدجال أمر بسيط، قال من رآه فإيش فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أو في الرواية الأخرى خواتيم سورة الكهف. هو أمر سهل ليس أمر صعب، لكن من الذي سيوفق لذلك في ذلك الموقف ولا يبهره مثل ما ترى أنه يمطر يأمر السماء فتمطر والناس الذين يدعونه يستجيبون له يكونون في رخاء، والناس الذين لا يستجيبون له تموت ماشيتهم ويموت زرعهم ويصبحون ممحلين، يعني أشد ما يكون من الفقر، لا شك أن هذه فتن. ولذلك يعني سؤال الله عز وجل دائما أن يعيذها من المسيح الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال. طيب هذا سؤال يقول ما معنى نار تخرج من قعر عدن، لأن نريد يعني من وسط عدن، وعدن هي عدن المعروفة يعني في اليمن، وهي تبدأ من هناك وتستمر، والدابة تخرج من الصفا الذي عند الكعبة. فهذه أمور كلها من أشراط الساعة، وأشراط الساعة جيد لو تقرؤون فيها، ومن يعني أوسع الكتب رسالة ماجستير أظنها لم تخلني ذاكرة أشراط الساعة ليوسف الوابل، يوسف الوابل، وفي غيره أيضا لا إشكال. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هل المقصود فرقة اليعقوبية؟ نعم. وقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل الفرقة المذكورة هي النسطورية؟ نعم. هل الطائفة اليعقوبية آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام؟ هي طبعا هي آمنت به بل جعلته الله، فهمتم؟ فإيمانها غلو وليس إيمان الذي أمرت به، ولذلك نحن مأمورين دائما بإيش؟ بالتزام حد الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ومن الفرقتان التي تعاونت وقتلت الفرقة المسلمة؟ الله أعلم. لا يلزم أن نعرف تفاصيل القصص التي صارت، لكن نعرف أنهم تآمروا على أهل الخير والإصلاح. العقوبة التي جعلها الله عز وجل لهم بسبب نقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف، قال بعض أهل العلم العقوبة في قوله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي أن الكلام تبع لبعضه بعضا ومعناه مردود لأول تفسيره. وقال آخرون إن العقوبة مضمرة وهي لعناهم، وهذا هو الصواب عند ابن جرير الطبري. طبعا هذا كأنه جواب عن السؤال اللي بالأمس وأنا سكت ما سألتكم عنه، فصاحبة هذا الجواب جزاء الله خير. طيب أيوة، فترك ذكر لعناهم لدلالة قوله بل طبع الله عليها بكفرهم على معنى ذلك إذا كان من طبع الله على قلبه فقد لعن وسخط عليه، نعم بلا شك إن هذا عقوبة له. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله أعظم العقوبات عقوبة إيش؟ موت القلب، عقوبة موت القلب أعظم عقوبة تقع للعبد هي أن يموت قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وهذان أيضا جوابان جزاكم الله خير، إن شاء الله أقرأهما وإن شاء الله نشوف جوائز للذين كتبوا، أنا لا أعرفهم لكنهم يعرفون. طيب قال تعالى نكمل بس حتى نكمل القصة لنبدأ إن شاء الله في إنا قد أحب. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا، يعني هم الذين فعلوا التحريم، فهمتم هذا الوجه؟ طيب، ويحتمل هذا الوجه الثاني أن يكون شرعيا، بمعنى أن الله تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.
قال وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة وما عدا ما كان حرم إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام على نفسه من لحوم الإبل وألبانها كما في الحديث. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. إيش الحوايا؟ الحوايا هو الشحم الذي يكون على الكرش، واضح؟ في الذبيحة يكون هناك طبقة من الشحم خفيفة رقيقة، فهذه استثناها الله عز وجل بأنها ليست محرمة عليه. أي الكرش والمصارين، نعم، اللي تكون في البطن، ها؟ لا، الحوايا طبعا قيل بهذا أيضا، لكن الذي يظهر أنه استثناء من ماذا؟ من الشحوم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. فالشحم المختلط باللحم، فالشحم المختلط باللحم في الظهر ويصعب تفريقه، وكذلك أيضا هذا الذي يكون على الحوايا أيضا يصعب تفريقه، بخلاف الشحم الذي يكون منفصلا مثل شحم الإلية مثلا أو شحم السنام أو غير ذلك، فهذا لعله هو الأقرب والله أعلم، وهذا قيل به وهذا قيل به. طيب، قال ولهذا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كانوا أعداء الرسل عليه الصلاة والسلام، وقتلوا خلقا من الأنبياء، وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما، وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. والمؤمنون عطف على الراسخين، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد رضي الله تعالى عنهم الذين دخلوا في الإسلام، فهؤلاء كانوا يهودا ودخلوا في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وقوله والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة. قال والصحيح قراءة الجميع، ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب، ثم ذكر اختلاف الناس، فقال بعضهم هو منصوب على المديح، يعني وأخص المقيمين الصلاة، فهمتم؟ هذا معنى المديح، كما جاء في قوله والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين، لو قلنا أنها معطوفة تكون إيش؟ والصابرون، الموفون والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. قال وهذا سائغ في كلام العرب كما تقول لا يبعدن قوم الذين هم أسد العراة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. وقال آخرون هو مخفوض عطفا على قولي بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول وبإقامة الصلاة، أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة، وهذا اختيار ابن جرير، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة، وفي هذا نظر، يعني ابن كثير الآن يرجح القول الأول وإيش ويرد على ابن جرير الاختيار الذي اختاره وهو القول الثالث والله أعلم. وقوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين والله أعلم، وعموما إذا جاء مطلقا فإيش؟ فإرادة العموم ممكنة، إذا جاء مطلقا يعني ليس في السياق ما يقيده فإرادة العموم به ممكنة. قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم سنؤتيهم أجرا عظيما يعني الجنة. واضح هذا؟ طيب نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. هل في سؤال؟ نعم الشيخ. تفصيل إيه مقام تفصيل فهمت؟ وقد أجمله بقوله إلا ما حرم يعقوب على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ولكن الحديث بينه. إيه هذا طبعا ورد تسميته في الحديث الآخر أنه المهدي. الصحيح أن تسأل الله عز وجل الثبات سواء أدركت أو لم تدرك، لأن العبرة هي بالثبات ليبلوكم أيكم أحسن عملا.